بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أولا تقبل الله منا ومنكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل شهر رمضان قد رحل بذنوبنا، وأن يجعلنا قد خرجنا منه فائزين غير خزايا ولا مفتونين. ونسأله عز وجل أن يحيينا إلى رمضان القابل، وأن يجعل ذلك كفارة لذنوبنا. هذا اليوم عباد الله هو يوم الفطر، يوم الجائزة، هو اليوم الذي يفرح فيه الصائم. ففي الحديث: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أو تدري يا عبد الله ما هي الفرحة التي يفرحها الصائم عند فطره؟ أو تدري يا عبد الله ما هي الفرحة التي يفرحها الصائم عند فطره؟ هل تظن أنه يفرح بأنه قد عاد للطعام والشراب، أو عاد للشهوات والملذات، أو عاد لما حدث عنه في نهار رمضان؟ كلا، بل إن الفرحة هي فرحته بأن الله قد أتم عليه نعمة صيام رمضان، أن الله لم يخذله، وأن الله لم يحرمه، وأن الله عز وجل لم يجعله من الموقوسين الذين تظهر لهم العثرات فينكفئ عندها، فيفرح أن الله أعانه على البر، ويفرح أن الله عز وجل أتم له صيام رمضان. لأن فرحة العبد بتمام العمل هي أولى مقدمات قبول العمل. وأما الفرحة الثانية التي يفرحها عند لقاء ربه، عندما يكون من الذين يدعون من باب الريان. ففي الحديث أن هناك بابا للجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، ينادى: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا منه أغلق دونهم. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم فيه نصيب، ولا يجعلنا من الخزايا والمفتونين. إذا لابد أن تعلم أن الفرحة التي ينبغي أن تفرحها هي أن الله أعانك على صيام رمضان. وهذه الفرحة ما وجهها؟ ما وجه الفرحة؟ إن العبد أو إن الناس في طريقهم ينقسمون إلى فريقين، كما في الحديث: كل الناس يغدو، فبائع النفس فمبقها أو معتقها. كل الناس يخرج، وكل الناس يسعى، وكل الناس يحيا، وكل الناس يتقلب في الدنيا، وكل الناس يبيع ويشتري وينكح وينجب ويبني ويذهب ويؤوف. ولكن هذا السعي كله منه سعي المنجي، ومنه سعي منه سعي ممكن ومنه سعي مهلك، نعوذ بالله من الخذلان. فمن الناس من لا يبيع نفسه الا للهوى والشيطان، حتى ظهر في الناس من يعبد الشيطان من دون الله عز وجل. ومن الناس من يكون سعيه في مرضات الرحمن عز وجل، لان الله عز وجل ما خلق الناس سدى وهملة، بل انه خلق الناس ليعبدوه. وان الله عز وجل ما سخر لك ما سخر، وما اقامك على ما اقامك عليه من نعمة العافية والمال والولد، ومن نعمة الزوجة، ومن نعمة السكن، ومن نعمة الدار والمال والتجارة والبيت والشراء والذهاب والإياب، إلا لتعمل ذلك كله في مرضاتك، إلا لتعمل ذلك كله في طلب رضاه وفي البعد عن سخطه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكل يغدو والكل يتحرك والكل ينطلق، لكن من الناس من يبيع نفسه للشيطان، ومن يبيع نفسه للشهوات، ومن يبيع نفسه للهوى، ومن الناس من يبيع نفسه للرحمن. ففرحة الصائم ليست من باب انه صام، وليست من باب انه عطش، وليست من باب انه قام وسجر، ولكن من باب انه اتم امرا هذا الامر لعله يكون سبب نجاتي يوم القيامة. ولا يفرح بذلك الا من يعرف قضية الوجود التي ما خلق الله الخلق الا لها. سؤال تسأله لنفسك دائما عند كل صلاة وعند كل صيام وعند كل عمل من اعمال الفرد، لماذا خلقك الله؟ خلقك الله لهذا الذي انت قائم عليه، خلقك الله لكي تعمل كل جهد وكل سعي وكل ملك وكل عطاء في مرضاتك، في مرضاتك سبحانه وتعالى. فاذا هذا واحد من الامور هو الصيام، هذا واحد من الامور هو الصيام. فلما يتمه الله عليك تفرح. لا يفرح كل احد، ليس كل احد يفرح، بل يفرح الذي يعلم ان دينه هو لحمه ودمه، ان دينه هو لحمه ودمه. الله عز وجل ما كتب علينا الصيام الذي نسأله ان يتقبله منا وان يجعلنا من الفائزين المقبولين، لم يكتب علينا الصيام لجوع وعطش، ولم يكتب علينا الصيام لحرمان من نساء، فهو الذي اباح لنا ذلك وهو الذي احل لنا ذلك دون قيد او شر ومنة منه ورحمة. لكن الله كتب عليك الصيام لكي تكون من اولئك الذين يبيعون نفسهم له سبحانه وتعالى. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها او مغدقها. فكتب الله عليك الصيام ليكون سببا من اسباب عتقك، من اسباب خروجك من الهلاك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الغرض والهدف الذي ينبغي ان تسأل نفسك هل خرجت من رمضان منه هو التقوى، والتقوى التي انت تتبع عنها دائما وتقلب وجهك لها وتصفق ما بين كفيك عند سماعها وتنصف ما بين شفتيك عند الموعظة بها، هذه التقوى هي غاية وجودك في الأرض. فالتقوى هي سبب معية الله، إن الله مع الذين اتقوا، والتقوى هي سبب الكرامة يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي سبب قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا فالتقوى هذه ليست خصيصة نافلية أو خصيصة زائدة أو نوع من الثروة في الدين أو نوع من الزيادة، بل هي أصل وجودك الذي ينبغي أن تبحث عنه وأن تسعى له ليل نهار. فكتب الله عليك الصيام لتحصل هذا الأمر الذي هو قضية وجودك. فهذا وجه الفرحة، وذلك لأنه ينبغي أن تعلم قضية هامة يا عبد الله. هذه القضية هي أن صلب قضيتك وقضية وجودك وقيمتك في الدنيا والآخرة وحلية رأسك يوم القيامة هي تقوى الله عز وجل. هي تحقيق الغاية التي أجملها الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلابد أن تعلم أن حية رأسك يوم القيامة وحقيقة قيمتك في الدنيا والآخرة هي بالتقوى. فإن لله أناس يمشون على الأرض هم أهون عليه من الجعلان وأهون عليه من البول والخراق الذي يخرج من الآدمي، بالرغم من أنهم قد يكونون ذا وجاهة في الدنيا وذا كرامة عند الناس وذا علو وشأن. فقد مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عية القوم، ممن لا تقوى له ولا دين، ممن لا كرامة له، ممن لا إمام له. مر على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جنبه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فأجابوا بمعيار أهل الدنيا، هذا فلان، هذا فلان المكرم المسيب. قال يا رسول الله هذا أحرى أن تتكلم أن يسمع له، وإن استأذن يؤذن له، وإن شفع يشفع له، وإن نجح ينجح، لأنه فلان أو علان أو ابن فلان أو ابن علان أو ذو سلطان أو ذو جاه أو ذو مكانة أو فلان ذاك أو فلان ذاك أو. ثم مر عليه رجل من فقراء المؤمنين الذين حققوا الغاية التي ما خلق الله إلا لها، الذين حازوا حلية الرؤوس وسبب الكرامة عند الله وهو التقوى، رجل من الأتقياء لكنه هين على الناس، فقير لا وزن له، لا وزن له فيهم. فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا والله يا رسول الله هذا أحرى إن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، يعني لو بقى وصل واحد ملوش قيمة، وإن نجح ألا ينجح، من يجوز له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بكلامه إلى قسم، والله لهذا خير من ملء الأرض من هذا، لهذا الذي هو هين عليك. إذن فسبب كرامتك وقيمتك ليس ثيابك الذي عليك، وليس منصبك الذي تحازك، وليست أموالك التي في جيبك، إنما سبب كرامتك وحقيقة قيمتك وسبب عزك في الدنيا والآخرة هو أن تكون من المتقين، هو أن تكون من المتقين. هذه الغاية التي ينبغي ألا تغيب عن واحد منا. هذه التقوى قد يظن الآن أنها كلمة قلب اللسان أو نوع أمنية يتمناها، يقول يا رب اجعلني من المتقين، يا رب خليني من الصالحين. وقد وقف كثير من الناس عند حد الأمان في دينهم ففتنوا وضاعوا ولم يصل لهم في الدين وجه، ولم يصل لهم عند الله قيمة، لأنهم غرتهم أمانيهم وتمنوا على الله الأمان. والله عز وجل قد رد علينا وعلى كل من تمنى سواء من أمتنا أو من الأمم السابقة، فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا تظن يا عبد الله عندما يقال لك اتق الله، صل، خفر الظلم، وامي في الله، عادي في الله، كن من عباد الله، كن من المراقبين لأمر الله، ونقول لك ادعيلي ربنا يصلح لي حالك إن شاء الله تعالى، فيقف به الأمر عند حد الأمنية فقط يتمنى. وما من أحد في الدنيا حتى أكبر الخلق إلا هو يتمنى أن يكون عند الله من المكرمين بالأمنية. ما رأينا أحد يقول اللهم اجعلني من الهالكين، اجعلني من أهل النار المخلدين، ما رأينا أحد، وما سمعنا ولم تسمع، بل إن أبا لهب كان يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه على الجادة ويظن أنه على ملة إبراهيم، وناصب النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة أيما مناصبة، وخلع إلى أخيه أبو طالب وهو يموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بالناس والذي حريص على خلق الله عز وجل، حريص على الخلق جميعا. فذهب الى ابي طالب وهو في سكرات الموت يقول له: قلها يا عمك كلمه اشفع لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. وابو لهب وغيره من الكفار يقولون له: اترغب عن مله الاباء والاجداد؟ اترغب عن مله الاباء والاجداد؟ فاصاب ابو طالب الكبر فلم يقولها ومات على الكفر. هذه المناصبه لم يكن ابو لهب يتمنى ان ينزل فيه القران يلعنه ويتوعده بالثبات والخسران، انما كان يظن ان هذا هو العدل والجد. فلا بد ان تعلم ان كثيرا منا هلك عند خندق او عند معترك الامان، هلك عند معترك الامان. لماذا؟ لانه ظن ان الامر بالامان. يقول لك ربنا يسر الحال، ربنا يسهل، نسر لك وربنا المستعان. اذا امرت امراه بالحجاب، اذا امرت امراه بتقوى الله، اذا امرت رجلا، اذا امرت شابا، ما تجد الا اعراضا او امان. اما اعراض يقول لك تبني يا اخي، انت تصلح الكل، انت مالك ومالي يا اخي، تبني ماليش دعوه بيك. وانسان عنده بعض الاحسان يقول لك ربنا يصلح الحال، ادعي لي ادعي لي ربنا يصلح الحال ولا يغير. فرد الله علينا وقال: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ورد علينا ايضا وصحح لنا المسلك فقال: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عباد الله، اعلموا اننا يتربص بنا وننال في اغلى شيء عندنا. لو راينا امراه في عرضها وزنى بها القوم وصارت مستباحه لاتهمناها بانها افضل الناس، ولتبرانا الى الله منها، ولراينا فيها تمام السبه والفضيحه، وقلنا هذه ملعونه مجرمه. وهذا حق. فكيف ونحن نستباح في ديننا ونحن يؤكل منا ويتعدى على ديننا وليس على اعراضنا؟ فكل الامم وكل القوم في مشارق الارض ومغاربها تكالبوا على المسلمين. فتحقق فينا قول من قال: تفرق علينا فصرنا كالفريقة للكلاب. تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الحاكلة على قطعتها. ومعنى التداعي التزاحم والتدافع. تجد أمة، تجد الشيوعيون يدافعون الرأسماليون، واليهود يدافعون النصارى، والنصارى يدافعون الهندوس، والهندوس يدافعون غيرهم من اهل الملل الباطله، وغيرهم 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 يتملؤون على المسلمين. كل يريد ان يصل الى القطعه فيدفع الاخر حتى ينال منها. وهذا معنى التداعي، هذا معنى التداعي. فانت يا مسكين يستباح دينك وانت ترى ان هذا امرا عاديا. فقد راينا في الناس من يواصل العداء ولده الذي يلتزم، ورأينا في الناس من يناصب العداء بنته التي تلتزم. فإنك ترى في نفسك وفي غيرك، ترى في نفسك وفي غيرك من يرى في بنته السوء. فإذا ما قيل له يقول لك: الشباب كل بنات كله كده والجيل كله كده، ربنا يسلم. وإذا قلت له ابنك وكبر وبقى طايز وبقى كده يقول لك: عم بقول الشباب كله كده، ويسلم. إذا بيستباح في دينه ويكون اعظم من الذي تستباح في عرضها ويسلم. لا يمكن، لا يقف، لا يقف. حتى ظهرت ثمار استباحة الدين في اولئك الذين سجدوا للشيطان وجعلوا مجالس تسبيح بحمده، وكفروا بالاديان تسبيحا له وعلوا. فلا تظن ان عباد الشيطان هؤلاء ما هم الا خاصدون لطريق الباطل، قد وصلوا الى نقطة كثير منا يسير في نفس الطريق. وان اختلفت المشارك فمنا من يدمن التلفاز، ومنا من يدمن افلام الجن، ومنا من يدمن المصورات العارية، ومنا من يدمن الاختلاط، ومنا من يحرم على بناته الحجاب، ومنا من يحرم على ولده الصلاة، ومنا من يستحل الربا والقنا. واذا ما قلت له يقول لك انا مسلم وموحد بالله، ما اعرف ربنا اكثر منك واحسن منك، وهو بريء منه ربه، وعاد الاسلام وصار على الاسلام اشد من ابائه. ثم هذا في هذه القضية وفي هذا المجمار يقول لك انظر عبدة الشيطان، عبدة الشيطان هؤلاء هم خرجوا من معابد بيوتهم. فعندما يتربى الولد في بيت امه تنفس المنيجر، وقته كذلك، وقته كذلك، والتلفاز يرتكز عليه وينام عليه، والفيديو هو ثمرته، ومجلات الجنس هي تسليته، والاختلاط في الجامعة. حتى حديث عهد بالتزام، قال والله يا شيخ نجلس في محاضرات الجامعة، فيجلس الشاب بجوار الشابة، وتفتح الشابة له موطن فرجها من ملابسها، ويفتح هو ايضا هذا، ويعبث كل منهم من الاخر اثناء المحاضرة. شاهد عين هذه من ماذا تتصور؟ ماذا ترجو؟ هذا الطريق يوصل الى ماذا؟ هل يوصل الى السجود لله؟ هل يوصل الى التسبيح بحمد الله؟ هل هذا يوصل الى جعل جيل من الموحدين؟ لابد ان يكون الثمرة عباد للشيطان. فعباد الشيطان ما هم الا الزبد الذي طفى على اله من جنس واحد الا من رحم الله عز وجل. فانت تبدان في دينك، ويسرق منك دينك، ويطعن فيه ليل نهار، ويؤكل منه في كل صغيرة وكبيرة. فولدك يربى في كل موطن على غير الاسلام، في كل موطن، وعندما تراه عاقا لك، عندما تراه عاقا لك تشكو وتصرخ وتقول يا رب راينا الرجل يلح على الله عز وجل في طلب الولد. انظر الى رجل تزوج وله من السنين سنة او اثنتين او ثلاثة او اربع، انظر له ولم ينجب بعد، تراه يكاد يدور حول نفسه شوقا للولد، ويذهب للاطباء، ويكاد يذهب للعرافين والدجالين طلبا للولد. ثم يأتي الولد وتقوم الدنيا فرحا، وتفرح قومه واهله. ثم لما يكبر هذا الولد يتمنى على الله موته، الذي كان يلح على الله ان يأتيه به، وكان عنده من الاستعداد ان يدفع سبغم قلبه وان يدفع عضوا من جسده يرزقه الله بالولد، ويلح ويقول يا رب يا رب، وامه تدعي وتقول اشوف ابنك يا ابني قبل ما اموت. ثم لما يكبر هذا الولد في مصرخة الشيطان، كل الناس يبدو، ويطلق الدين، ويربى على سنن الكافرين، عندئذ يخرج ولدا اسمه احمد او محمد او علي، وليس فيه من الاسلام لا قليل ولا كثير، فيكون مخط عذابه ابوه وامه. حتى راينا فيهم من يقتل امه ويتصلي، ورأينا فيهم من يرمي أبوه الذي بلغ 70 أو 80 عام ليأخذ الشقة ليجلس فيها، ورأينا من يقتل أمه ليأخذ بعض دراهم أو دنانير معدودة. وما هذه إلا قسوة قلوب ومصرخة للجاهلية. لابد أن تعلم وتقف مع نفسك وقفة، ما الذي يسرق منك؟ ليس الذي يسرق منك مالا، وليس الذي يسرق منك طعاما أو شرابا، لكن الذي يسرق منك دينك، دينك الذي هو رأس مالك، دينك الذي هو حيتك عند الله، دينك الذي هو قيمتك في الدنيا والآخرة. فقف مع نفسك، قف مع نفسك، ماذا تبذل لدين الله؟ هذه الصلاة والركعات، كنا نقف في صلاة القيام خلف الإمام يقول اللهم قنا عذاب النار، قول آمين. اللهم لا تنتقم منا بذنوبنا وحرمنا الكافر على النار، آمين. ونعيط ونبكي وفقط. لم نقدم طلبا للفرار من النار وطلبا للجنة التي هي أغلى من قطعة الأرض في ميدان التحرير. لو أنك أردت أن تحصل على قطعة أرض في ميدان التحرير مثل الأرض ب10,000 جنيه ولا ب20,000 جنيه متر واحد، تجد نفسك لا تحلم بذلك. قول يا عم فين الكلام ده؟ وإذا قيل لك أبصر واشتغل يقول لك ده لو قعدت أشتغل 500 سنة ولو اديني في الشهر 100,000 جنيه مش هعرف اجيب ثمنها. طيب ده كويس قوي. وفي المقابل الجنه، ما ده الجنه دي ربنا غفور رحيم، ده الجنه دي بتاعت المساكين، ده احنا هنخش حق ليه؟ هو كده احنا غلابه ومساكين وموظفين ومش لاقيين ناكل وتعبانين في حياتنا، هنخش حق مع الفجور، حق مع ادمان العرض، حق مع البعد عن اسباب التقوى، حتى مع الإعراض، حتى مع الصد عن سبيل الله في ميوننا. أعظم جبهة بصد لكل شاب ملتزم وفتاة ملتزمة يا بيت، أعظم من السلطان والحكومات وأمن الدولة بيته أعظم جبهة صد، لأنه أي حد غير أبوك وأمك لا يعجز عن فعل ما يفعله فيك أبوك وأمك. ألا ترى أن المرأة تريد أن تلبس النقاب يقول ابوها طلاق من امك، طلاق من امك لو لبستيه. هذه المرأة لو سجنوها لعلها تكون اثبت من فعل ابيها فيه. فيكون جبهة الصد في البيوت اعظم من جبهات الصد في خارج البيوت. ثم هذا الاب والام والخال والعم والاخ والزوج والزوجة الذي يصد والذي يبعد عندما تقول له ربنا يجعلك من اهل الجنة، يقولك يا رب ربنا يغفر لك بدخلك وبعدك عن النار يا رب بالحنان، وهو يسلك مسالك الكافرين ويسلك مسالك الصافين. فانظر لنفسك ماذا قدمت وانت يسرق منك دينك. فان الله ما كتب علينا الصيام الا لكي نتقيه كسبب من اسباب التقوى، وذلك نعمه من الله وفضل، عساك ان تخرج الى ربك راضيا عنك. فنسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نصلي عليه صلاة يحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن من عظيم نعمة الله عليك أن ترى ولدك من الصالحين او ان ترى ابنتك من الصالحات، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، ومنها ولد صالح يدعو له. اعلم ان الله عز وجل عندما يجعل في ذريتك من الولد الصالح فان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يلزمك ان تشكر تلك النعمة ما حييه، وأن تحافظ على هذا الولد وتؤازره وتقول له يا ولدي أحمد الله عز وجل أن جعلك صالحا حتى تعود علي بالخير في الدنيا والآخرة، عسى الله أن يرزقني شفاعتك يوم القيامة فيخرجني من ظلمات النار إلى أنوار الجنة ومحبوحتها، إلى أنوار الجنة ومحبوحتها. لكننا عندما ينعم الله علينا بهذه النعمة نطرقها بأرجلنا ونركلها بأرجلنا ونكفرها تمام الكفر، فنحارب أولادنا ونحارب بناتنا، وفي المقابل نفرح ونستبشر بعري بناتنا وبفجور شبابنا. فإني رأيت من النساء من تلزم ابنتها وهي صغيرة في السن أشربت على الحيض أو حديثة عهد بحيض يعني بلغت من التوبة، فجعلها تضع في شفائفها الأحمر وتلبس الملابس التي تجعلها فاكلة، وذلك بدعوى طلب الزواج، وذلك بدعوى ان تتزوج البنت حتى لا تموت. ثم يكون معال ذلك ان تبتم الذنب لانها اسهلت وهي صغيره في طريق الفجور وتقع في براثم من تقع فيه بفرط الشهوات واجيجها ولهيبها فتعود لامها ناكسه الراس موكوسه او يتزوجها باغي شهوه محمومه لا يعرف لله حق فلا يعرف بالتالي للعباد حق لان من ضيع حق الله لا يرجى منه مراعاه حق لغير الله فياتيها مغبون مثلها ثم ياتي منه بالولد والاثنين ثم ترمى في حضن النبع التي رمت بها في احضان الشيطان بدعوى الزواج وبدعوى عدم البوار انظر هذه الثمره التي نبنيها حتى خرج فينا هذا السبب الذي انت تتعجب يقول لك اذا اشتركت الايه بنات وعيد وبيلبسوا الخليط المقلوب ويلبسوا الاسود وما يستحموش ويخرجوا في الصحراء والسيافل والخلاء يمارسون الجنس فتمص المرأة ذاك الرجل ويبحث الرجل ترك المرأة وخزي وندامة وجلد ولد والعياذ بالله يقول لك شوف انظر وهو عنده في البيت الذي يربى في هذا المعهد والذي تتربى في هذه المدرسة وهو لا يدري واذا اراد هذا الصغير ان يخرج من هذه المدرسة مدرسة ابليس والعياذ بالله التي لها درجات هناك مدرسة ابليس الابتدائية وهناك المتوسطة وهناك العالية وهناك المتخصصة عندما يريد ان يخرج ابنه او بنته للمدارس ابليس يقوم الوالد عليه الوالد الذي يدعي الاسلام والذي يطلب مغفرة الرحمن والذي يتمنى عدم العذاب في الآخرة والذي يظن أنه سيحسب حقا في الجنة انظر فنذكر نعمة الله فيتحقق فينا قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون إن كل رجل منا وكل امرأة منا رزقه الله ولدا صالحا يعرف ان الله انعم عليه نعمة لو انفق ما في الارض جميعا ما استطاع ان يأتي بها لنفسه ما استطاع لان القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء وانت ما استطعت مع نفسك لولا ان هداك الله ما اهتديت ولولا ان حول قلبك وفي لحظة ينقلب العبد ولذلك يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم عندما تسمع امر الله امر خالقك عندما تسمع امر موجدك امر المنعم عليك امر صاحب الفضل عليك امر من بيده قضاءك وقدرك امر من اذا شاء اهلكك ومن اذا شاء ابقاك استجيبوا لما يحييكم فليست هناك حياة في غير دين الله يسرق منك دينك وتظن ان هذه السعادة لما تأمر امرأة بالحجاب تقول لك انا هموت نفسي بالحياة حكم نفسي والعيلة الصغيرة كده اما عيش يومين وما درت ان الحياة الحقيقية في طاعة ربها عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم والله الذي لا اله الا هو ما عرفنا قيمة انفسنا ولا حيينا في بيوتنا ولا اطاعتنا زوجاتنا ولا احسسنا بقيمة معايشنا الا في ظل دين الله عز وجل نسأل الله ان يثبتنا على الحق ما احيانا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا اسمع هذا شوف اعلام من الله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يقول لك يا فلان اتق الله يقول لك ان شاء الله ربنا يسهل ادعيلي هيجي يوم ان شاء الله هصلي باذن الله ربنا ما عرفش سمعت الاذان سمعت النداء سمعت الامر بالصلاه بالصيام بترك الربا بترك الخلع باطلاق اللحيه سمعت الامر بالحجاب سمعت الامر بعدم الاختلاط، بعدم الخلع، بعدم الزنا، ثم توفت، اعلم انك لن تجد قلبك بعدها. كل ما تحاول تعتدل يسر منك قلبك، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك يقول اهل العلم: من سمع امر الله ولم يجب، حال الله بينه وبين قلبه فلعله لا يجب ابدا. ولذلك يقول لك: ده انا اخويا ده بقى له 50 سنة بكلمه، ده انا كلمته كتير والله، كلمته كتير في كذا، كلمته كتير في مراته، كلمته كتير في بناته، ده مراته بتعمل ده، بنته بتعمل ده، مش عارف يعمل. لانه اول ما سمع الامر اعرف. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قل قلبك ليس بيدك، فالذي اصلح قلبك او قلب ولدك او قلب امرأتك او قلب بنتك هو الله. فلماذا لا تستجيب؟ هل انت جاهز عن ربك؟ هل انت مستغن عن ربك؟ هل انت غير راض بما امر به ربك؟ ان كنت كذلك فاعلم ان الخذلان مسلكك والهلاك مصيرك. واحد يقول لك: لا يا ابني، ده احنا راضين بامر ربنا ولا غيره. طب اين سعيك؟ الاماني راعي عند شراك الاماني. ولذلك بين الله لنا ان من شراك الشيطان مع بني ادم حتى يضله ويهلكه الاماني. كلما علم امرا من البر مناه، كلما علم امرا من البر مناه. قال الله تعالى فيما يحكيه من قول الشيطان: ولأمنينهم. يعني ايه ولأمنينهم؟ يعني تقول لوحدك حجبي، تقول لك لما اتجوز البس النقاب، تقول لك انا لما اتجوز ان شاء الله الاخ اللي هيجيلي هقول له لازم البس النقاب. الفاعل يقول لك لما اخلص الجيش، مش عارف اعمل كذا ان شاء الله لما اتجوز، اعمل كذا ان شاء الله لما كذا. فلا يستجيب ويقع في شراك الامان ما علم من بر الا وتمنى، مش صارع. والفارق بين المؤمن وغيره: قد تكون مريض القلب حتى وان لم تكن كافرا، تكون منافق والعياذ بالله. ما هي العلامة حتى تعرف نفسك؟ اذا كنت ممن يسمع امر الله فيجيب فانت مؤمن، لان الله وصف المؤمنين بانهم يسارعون في الخيرات، ووصف المنافقين بانهم يسوفون ويبدلون ويغيرون. فاذا ان كنت ممن يسمع امر الله فيجيب فانت مؤمن، وان كنت ممن يسمع ويسوف فقف على نفسك. اذا خلاصه القضيه حتى نلخص ما قلنا وننهي كلامنا، هو اننا عباد الله قد اتم الله علينا نعمه من النعم، وهي صيام شهر رمضان. وهذه النعمه وجه الانعام فيها كثير، اعظمه واكبره ان هذا سببا من اسباب الفقر. فهذا يلزمك ان تقف مع نفسك وقفه الان في هذه الساعه، في هذه اللحظه التي هي اول لحظات بعد رمضان. هل انت كما نظفت جدران بيتك؟ ندخل علينا اخر رمضان وقبل العيد نبدا ننظف كل حاجه، جدرانها جدراننا ننظفها، وفرش بيوتنا ننظفها، وملابسنا ننظفها، وحتى نعالنا حتى نعالنا ننظفها. فهل نظفنا قلوبنا؟ هل نظفنا قلوبنا كما نظفنا جدر بيوتنا؟ هل نظفنا قلوبنا كما نظفنا نعالنا؟ ام لا زالت بها ادران الهوى وادران الشهوات وادران الولاء لغير الله والبراء مما امر الله بولائه؟ هل نظفناها؟ سل نفسك، هل خرجت من رمضان لاسباب التقوى ام كما دخلت كما خرجت؟ نرى كثيرا من الناس يعمرون المساجد في رمضان ثم سرعان ما يذوب كالجليد في اليوم الصائف بعد رمضان، وكأن رب رمضان غير ربنا بعد رمضان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله احد، الله الصمد، فليس هناك رب سواه، ورب رمضان هو ربنا بعد رمضان. ولو دخلت المسجد اول ما دخلت في رمضان فذلك من الخير، لكن علامة الخير تظهر بعد رمضان. فأهل العلم يقولون من علامات قبول رمضان أن ترزق البر بعده، لأنه قد اتفق العلماء بعد النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن من علامات قبول العمل أن يرزق العبد عملا بعده، ومن علامات رد العمل أن يقسو قلب العبد بعده، أن يقسو قلب العبد بعده. فلو خرجت من رمضان زهقان ورجعت للغضب وترك الصلاة وسب الدين والزهق، يبقى ايه؟ دي علامة عدم قبول. ولو خرجت من رمضان مقبلا على ربك محافظ على الصلاة لك والله الحمد لله انا كنت قبل رمضان ما بركعهاش والحمد لله من الان اللهم لك الحمد انا كنت قبل رمضان متبركا. فلابد كل موقف لابد ان تراجع قلبك، ماذا حصلت من رمضان؟ ماذا حصلت؟ ان كنت قد حصلت من رمضان التقوى والإنابة والرجوع الى الله فهذا خير، وهذا له علامات ألخصها في ثلاث حتى نعرف على اي ارض نقف. اول هذه العلامات هي ان تصاحب الطيبين والمؤمنين وان تحب صحبتهم على غيرهم، لان البر بريد البر، ولان مخالطه في اهل الخير وادمان الطاعه يحببك في اهلها. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع اللي بيقول لك الكورة وانت لسه صغير، وانت يا بنت حضرين نفسك كده ليه؟ هو انت خلاص البنت تقول لك عايز حتى خلاص؟ والله الذي لا اله الا هو رايت امرأة تلبس ما يسمونه بالاسترتش وعليه قمار، وهذه المناظر التي رايتها هي التي دعتني الى جمع هذه الرساله من باب انكار المنكر، لان احسست ان الامر صار خزيا ونجاما وتبديلا لحدود الله. استرتش تلبس الخمار لماذا؟ لانهم يتعاملون مع اوامر الله على حد الهوى، على حد الهوى. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، يقول لك صلي يقول لك اكل العيش العمل عباده، انت فاضي تقعد في الجامع وراك اعمال وراك كذا وراك كذا، فبيحضر درس علم، علم ايه ده بتاع الناس الفاضيه، نحضر درس علم ونقعد نتعلم ونصحف وبتاع والناس طلعت القمر. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وانظر الى الرجل الذي قتل 99 نفس فاجر ماجر، لما اتى العالم، لما اتى العابد قلته فقتله، لما اتى العالم قال له اخرج من ارضك فان ارضك ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما صالحين. قال العلماء وفي ذلك ان البيئه المحيطه بالعبد تحضه على البر او على المنكر. لما تقعد مع الزبدجيه ومع اللي بيتكلموا في النساء والافلام والكوره والماتشات تجد نفسك ايه؟ تعمل مثلهم وتتكلم بكلامهم. ولما تقعد مع الناس الذين يتقون ربهم ويريدون وجهه تجد نفسك مثلهم. ولذلك قال السلف اذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. فالذي صدق في الاقبال على الله لا يخالف الا الصالحين، لانهم اهل الولاء فيه. وفي الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كباع المسك ونافذ الكيس. ولذلك قال السلف اذا احب قوما امرا احبوا اهله. يعني لما شاف واحد يحب الغنى لو شاف ممثل ولا مغنيه يبقى عايز ينضله على الفانيله الداخليه، يقلع هدومه ويقول له فيه هنا ويسلم عليه ومثل الحفل بيحبه جدا لانه بيحب اهله. ولو احب رجل العلم الشرعي واحب الفكر لما يشوف عالم يبقى عايز يقبل ايديه. فنفس القضيه، والذي يحب الكوره لما يشوف لعيب الكوره يضربك في صدرك ويزقك وينط عليك عشان بس يعمل له كده. من احب امرا احب اهله. والامر الثاني الذي يدل على صدق هجرتك الى الله وانك قد اقمت على بعض اسباب التقوى ان تجالس مجالس العلم وان تجالس المجالس التي تخرج بها من ظلمة الجهل، لان كثيرا منا يا اخوان كثير منا لا يضلون عن دين الله الا بسبب جهلهم. يبقى في راجل كويس، واحده ست طيبه، راجل كويس لكن جاهل، فمن حيث جهله يؤتى، وكم من رجل بسبب الجهل هلك. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى مش عارف الشيء وهو مش عارف ان ده من ربنا، جاهل. فالجهل اعدى اعدائك، الجهل اعدى اعدائك، وما ضل النصارى الا بجهلهم. فيمكن ان تستنى بثمنهم ان لم تزل العلم، ان لم تزل الجهل. فمجالس العلم هي الدور. ولذلك يقول الله تعالى: او من كان ميتا، ميت الجاهليه، ازاي ميت؟ ده بيستحمى كل يوم وبيلبس احسن ثياب ويحط برفانات وراكب احلى السيارات وميت. ميت. او من كان ميتا، مواد الكفر، مواد الفجور، مواد النفاق، مواد الظلام، مواد البعد عن ذكر الله، فيحيى الله بالعقيده والايمان والدين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا وذاك؟ ابدا، كلا وحاشا. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، والنور هنا هو العلم، وعلى راسه المعتقد الذي يميزك لله عز وجل ويجعلك ممن عاد. فلا طالما لا تتعلم وطالما كنت كالورقة في معبد الريح، يقول لك ده المفتي قال، ده الزيد قال، ده ابراهيم قال، ده علي قال، الشيخ قال، ما احنا ليه؟ لان انت ورقة في معبد الريح، لكن في النقاشة والنجارة والحدادة تجد ماذا؟ تجد انك لو تكلمك احد انه لازم تصوم صنعة، ده انا عملت كده، اشمعنى كل شيء؟ اشمعنى كل شيء؟ علامة ثانية تدل انك قد عجبت لربك. كثير من النساء تصير ناشدة تبقى ثلاثة اشهر ترفض وتبقى مقيمة للصلاة ولكن لا تعرف حق الزوج. لماذا؟ للجهل. ولو سألتها وجدتها بكارية، وجدتها تدمع، وجدتها ممن يسمع ايات العذاب في هذا القلب. لكن من اين اتيت؟ مش من كفرها، ليست كافرة، ولا من شركها، ليست مشركة، ولكن من جهلها. كثير من الناس يعرض عن كثير من الحق، يستبيح كثيرا من المحرمات بسبب الجهل. فتعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. وكما قال القائل: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها. العلماء لا زال اثرهم وسلطانهم فينا، وقد صاروا ترابا في قبورهم. لازلنا نقول، قال ابن تيميه، قال ابن حجر، قال الامام احمد، قال الامام الشافعي رحمهم الله جميعا والحقنا بهم على خير، وهم قد ماتوا من مئات السنين، لكن الله قد جعل لسلطان العلم سلطانا. وما نسمع عن امرائهم ولا ملوكهم ولا ملوك زمانهم اي ذكر، لان العلم يرفع، يرفع، يرفعك ويخرجك من الظلمات الى النور. فعلامة هجرتك كما تجلس في مجالس الخلاء وزي ما بتقعد على ماتش الكرة لا تكل ولا تمل. يقول لك ده ماتشات كاس العالم كانت بتيجي قبل الفجر بساعتين وهو بينام بعد العشاء. يقول لك ايه ده، بيجي من ظهر ينام ساعتين وينام بعد المغرب ساعتين عشان يفطر. ليه؟ وراه قيام ليل، وراه جهاد، وراه غر، هيزور مريض، هيكفي الميت. لا، هو لا ماتش كوره. ولو طلبت منه ان يصلي الفجر لعله اعطاك في انفك. يقول لك انا فاضي،
النهارده انا ورايا اكل عيش، انا بنام الساعه 6 اقوم الساعه 6، لكن ماتش الكوره ده محدثات. انظر، هذا بسبب نجمي، لا يدري لماذا خلق ولا يدري ما سعيه، كل ده كل الناس يأسه، هذا نجده في انفسنا فضلا عن غيرنا. والامر الثالث، الامر الثالث هو ان تظهر من شمس المسلمين وان تحافظ على الهدي الظاهر للمسلمين، حافظ على اظهار الهدي الظاهر للمسلمين. عندما ترى امرأة تلبس ما يسمونه المنيجيب ولا الاستريتش ولا نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله ان يحفظنا في اهلنا وبناتنا، ونسأله عز وجل ان لا يبقينا ما احيانا، هل تعتقد وتجزم بانها مسلمة؟ يقول لك معرفش، هي السيدة دي مسلمة ولا نصرانية؟ يقول ده مسلمة يا اخي، اسمها محاكم، محاكم اسمها عائشة، اسمها سيدة. لكن عندما ترى امرأة محجبة هل تتردد لحظة في انها مسلمة؟ عندما ترى رجل حليق اللحية يمسك الدراقيق ويمسك الافرنجي يقول لك ده ايه ده اسمه ايه ده؟ والله انا لسه راجل ناس مش عارف نصراني ولا مسلمة. الاختلاط والذوبان الذي يجعل المسلمين لا يعرفون بعضهم البعض. لا يمكن واحد ملتحي لابس قميص يخش سينا ولا يخش مسرح ولا كباريه، لكن سهل اهو واحد حديث بجرافتك وجاكيتك كاروه وبنطلون جنس يخش اي حته، لا سهل اهو. يبقى اذا هذا الهدي الظاهر مانع لك من الفجور، حافظ عليه من باب الهجرة إلى الله ومن باب اتخاذ أسباب الهدى. نساء المسلمين لابد أن يعلم أنهن مسؤولات عن الأجيال اللواتي الذين يربيهن، فإن كثيرا من النساء يغفلن أنهن رأس الأمة. النساء هم رأس الأمة. واحد يقول لك إزاي رأس الأمة؟ تقول له الأم أمة إن أعبدتها أعددت إيه؟ طيب الأخلاق. لماذا؟ لأن الأم وكما أنها ترضع الولد لبنا عندما تكون سقية ترضعه عقيدة وترضعه ولاء وبراء، وعندما تكون فاجرة كما ترضع الولد لبنا ترضعه فجورا، فجور. تلاقي الأم بنت عندها 4 سنين تحط لها مناكير، تعمل لها توكة تحط لها أحمر، 4 سنين. لماذا؟ ليتتربى البنت على الفجور، تتربى البنت على الفجور، هي بتتربعها. فلو ان المرأة علمت انها رأس الأمة لعلمت اننا نؤتى من خلالها، نؤتى من دينها او من فجورها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رحمة تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني ماذا؟ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذ امر ووصى، اظفر بذات الدين، تزوج ذات الدين لانها ظفر ونصر، والا التصقت يدك بالتراب، والا ما نلت الا الخسران. ليه نلت الخسران؟ هذه جبت واحده احمر واخضر وما فيش حجاب، سبقت تعمل لك واحد اتاني يقول لي مراتي بتقول طلبه الصلاه، يا التلفزيون يا الصلاه، يا التلفزيون يا الصلاه. فمثل هذه عندما تربي الاولاد، ما الثمره؟ الثمره اننا نسير في طريق يوصل الى ما راينا في اولادنا الذين سموا بعبد الشيطان. ابناء من؟ ابناء قريبي وقريبك، وجاري وجارك، وصاحبي وصاحبك. فلا بد ان تعلم ان هذا نذير سوء لنا ونذير سوء لنا، لا بد ان نخاف على انفسنا ونخاف على ديننا واولادنا ونسائنا وبناتنا. فاننا نؤتى في اغلى شيء عندنا، نؤتى في ديننا ونختال فيه. فانتبهوا، انتبهوا قبل ان يضيع راس مالكم وحله راسكم واسباب نجاتكم. انتبهوا وافيقوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المتقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا نسألك أن تهدي شباب المسلمين وأن تهدي نساء المسلمين وأن تهدي رجال المسلمين. اللهم يا ربنا اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. نسألك في مقامنا هذا أن تجعل هذا الشهر قد رحل بذنوبنا. اللهم يا ربنا نسألك في مقامنا هذا أن تطرد كل ذيك أرض, أن تفرج كرب كل ذي كرب, وأن تفك كل مأسور, وأن ترد كل غائب إلى أمه, وأن ترد كل غائب إلى زوجه, وأن ترد كل غائب إلى ولده. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تحيينا على الإيمان وأن تجعلنا من أهل الإيمان. اللهم ثبت على الحق أقدامنا واملأ بنور الإيمان قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا اخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انا حتما ميتون فاحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم انا حتما ميتون فاحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تدحض الكفر والكافرين وأن ترد عن المسلمين شر الماكرين وأن ترد عنهم كيد عدوهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه, ومن أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعلنا آلنا الجنة كلنا ولا تكن علينا, أعنا ولا تعن علينا, رد بأس الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العيد داخلا علينا باليمن والبركة والسلامة والخير في الدين والدنيا, واجعلنا من الراشدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وتقبل الله منا ومنكم. من المال يحاول ان ياخذ اكثر من واحده من هذه الرساله ليدفعها لمن يكون سبب خير وهدى لهم, وجزاكم الله خيرا.